ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت 7 من شهر 12 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. في ختام اجتماع التقدم في عنتبي، حمدوك يؤكد أن حماية المدنيين كانت في مقدمة القضايا التي ناقشتها الهيئة القيادية. حمدوك يناشد الدول الشقيقة والصديقة لممارسة الضغوط على طرفي الحرب لإعلان وقت لإطلاق النار، ويدعو القوى المدنية للوحدة. مقتل 15 شخص من ذوي الإعاقة واعتقال 30 منذ اندلاع الحرب. حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية الفاو، وجهود أطباء بلا حدود واليونيسيف تسهم في تراجع المرض بدرجة كبيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور عبد الله حمدوك أن حماية المدنيين والملفات المرتبطة بالكارثة الإنسانية في السودان كان في مقدمة قضايا التي ناقشتها اجتماعات الهيئة القيادية لتقدم. جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الختامي لاجتماعات الهيئة القيادية التي أنهت أعمالها الجمعة في مدينة عنتب الأوغندية. وأضاف حمدوك أنهم ناقشوا عدد من القضايا التنظيمية من أجل تمتين هيكل تقدم. وأضاف حمدوك:
ما ناقشنا العديد من القضايا التنظيمية من أجل تمتين هيكل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والوقوف على أوجه القصور فيها ووضع المعالجات اللازمة لها. لذلك عملنا على تحديث الجبهة السياسية فيما يتسق مع المستجدات الراحلة، مع مناقشة وتطبيق الرؤية السياسية لنمضي معا في هذا التحالف القريب ونحن أكبر ثباتا ووحدة.
وتابع قائلا أنهم يجددون دعوتهم لكل الرفاق في الطيف المدني السوداني العريض من أجل الوحدة وتنسيق الجهود. وأضاف في ذلك:
ولجهة الدعوة لكل الرفاق في الطيف المدني السوداني العريض في معسكر السلام والمناهض الحق من أجل الوحدة وتنسيق الجهود. تظل الوحدة هي الكلمة الإفتتاحية المجرّة في درب الانتصار
في إرادة الشعب الطامح للسلام والتغيير على. وناشد حمدوك ما وصفها بالدول الشقيقة والصديقة لممارسة الضغوط على طرفي الحرب لإعلان وقف لإطلاق النار وتسريع عملية فتح الممرات الإنسانية. وأضاف في ذلك:
وفي هذه السانحة ناشد الدول الصديقة والشقيقة المحيطة بالإقليم والدولة بضرورة ممارسة الضغوط اللازم على طرفي الحرب من أجل إعلان وقف إطلاق النار وتسريع عملية فتح الممرات الإنسانية تأسيساً على ما أنجز في منبر جدة.
كشفت عضو اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة بجنوب دارفور زينب صالح آدم شين عن مقتل 15 من عضوية الاتحاد السوداني للمعاقين منذ اندلاع حرب 15 أبريل بالبلاد. وذكرت زينب لراديو دبنجا أن الإحصائيات المتوفرة لديهم تشير كذلك إلى اعتقال أكثر من 30 شخص من ذوي الإعاقة حتى الآن، بجانب نزوح أكثر من 500 منهم، إضافة إلى أن هناك مفقودين وآخرين مع أسرهم في مناطق فقدوا فيها التواصل مع زملائهم. وذكرت أن شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة عانت من هذه الحرب أكثر بكثير مما عانت منه بقية قطاعات الشعب السوداني، لأنهم صاروا يفتقرون إلى أبسط احتياجاتهم. وأوضحت أن شريحة ذوي الإعاقة افتقدت مراكز إعادة التأهيل وتوفير الأطراف الصناعية للمعاقين حركيا، واحتياجات ذوي الإعاقة البصرية والسمعية من العصا البيضاء والسماعات والترجمة إلى لغة الإشارة وغيرها. ونبهت إلى أن وجود بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في معسكرات النزوح واللجوء زاد الأمر تعقيدا، خاصة فيما يتعلق باستخدامهم لدورات المياه والحمامات أو حصولهم على التعليم وغيره من الاحتياجات الأساسية. وأضافت أن الوضع أكثر تعقيدا مع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، وأضافت لراديو دبنجا:
الأكثر خطورة حاليا الأشخاص ذوي الإعاقة العالقين في مناطق المحتد فيها الاقتتال حاليا، إنه ما لاقين ممرات آمنة عشان يطلعوا، ولا لاقين فرصة إنهم يدافعوا عن نفسهم أو يقدروا يتحركوا بأمان. عندنا أكثر من 15 شخص حصل لهم اغتيال وماتوا، اعتقال أكثر من 30 شخص في الحرب دي، النزوح واللجوء لأكثر من 500 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، عندنا مفقودين ما عارفينهم وين.
أكد مصدر طبي من محلية الفاو لراديو دبنجا دخول 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا إلى مركز عزل مستشفى الفاو. وأضاف المصدر أن هناك 2 وفاة بالمستشفى بسبب الكوليرا، إضافة إلى حجز 19 حالة بالعنبر. وأضاف المصدر أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من قبل المنظمات الطبية والإنسانية لاحتواء مرض الكوليرا في محلية الفاو وفي ولاية القضارف بصورة عامة. وأشار المصدر على وجه الخصوص إلى منظمتي أطباء بلا حدود واليونيسف في مكافحة مرض الكوليرا. وأضاف المصدر لراديو دبنجة:
الموقف الصحي اليوم للكوليرا بمركز عزل مستشفى الفاو التعليمي، دخول جديد 7 حالات، وفاة 2 حالة، حجز بالعنبر 19 حالة، خروج اليوم 3 حالات. هناك يمكن جهود كبيرة جدا من المنظمات لاحتواء مرض الكوليرا، ومنظمة أطباء بلا حدود أيضا بهدف كبير جدا، ومنظمة اليونيسف في تقديم خدمات للنازحين بولاية القضارف منطقة الفاو.
أعربت الباحثة والكاتبة المصرية دكتور أماني الطويل عن اعتقادها بأن إعلان وزير الخارجية المصري عن نية بلاده الدعوة لمؤتمر ثاني للقوى المدنية السودانية يتسق مع ما وصفته بالتقدم الكبير في الفهم المصري للقضية السودانية خلال الفترة الأخيرة. وأضافت في حديث لراديو دبنجا أنه لن يكون هناك استقرار في السودان إلا بتوافق القوى المدنية وبوجودها في السلطة على نحو ما. وكان وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي أعلن عن نية مصر الدعوة لمؤتمر ثاني للقوى المدنية السودانية لبحث سبل إيقاف الحرب وتوافق القوى المدنية بشأن ترتيبات وقف الصراع. وقالت الباحثة والكاتبة أماني الطويل أن شكل وجود القوى المدنية المستقبلي في السلطة لم يحسم حتى الآن، وهو أمر يحتاج إلى الكثير من التفكير. وأضافت لراديو دبنجا:
أنا في تقديري أن الفهم المصري إزاء المشكلة السوداني قد تقدم كثيرا في الفترة الأخيرة، وما طرحه السيد وزير الخارجية المصري بشأن ضرورة عقد مؤتمر ثاني للقوى المدنية تصق مع هذا الفهم، لأنه ببساطة لن يكون هناك استقرار في السودان إلا بتوافق القوى المدنية في السودان، واحد، وإلا بوجود هذه القوى المدنية في السودان في السلطة على نحو ما.
وصف خبير عسكري بارز الحرب في السودان بأنها ذات طبيعة خاصة وأبعاد شعبية مثل ما حدث في الحرب الأثيوبية الأريترية من قبل. وأضاف العميد معاش وليد عز الدين في حديث لبرنامج من جهة أخرى الذي يبث كاملا يوم الأحد أن حرب 15 أبريل تدور وسط السكان، لذلك انطبقت عليها هذه الصفات. وتابع قائلا لراديو دبنج أن الجيش السوداني والدعم السريع فشلا في إدارة الحرب على هذا الطراز، لأنها تتطلب اختراقات استخباراتية لمعرفة العدو من الصديق حتى لا تقع أضرار على المواطنين الأبرياء. وشدد على أن هذه الأضرار قد وقعت بالفعل من قبل الجانبين على المواطنين، وأشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت تستخدم تكتيك حرب العصابات بمبدأ أضرب وأهرب، مضيف أنها كانت تهاجم لإحداث الخسائر وفي ذات الوقت يستلم الأرض ويبقى فيها نسبة لضعف السلاح المشاع لدى الجيش. لكنه استدرك أن هذا الموقف بدأ يتغير الآن بعد أن أعاد الجيش تنظيم نفسه وبدأ يشين هجمات مضادة. وأضاف في هذا الخصوص:
أولا الحرب الدائرة دي هي تعتبر من الحروب الخاصة، وهي حرب مدن، وهي طبعا ضمن الحروب الخاصة تحتاج لنوع من التدريب الخاص وأسلحة معينة يعني يتعاملوا مع يتعاملوا بها في هذه المناطق، لانها دائما بتكون مناطق زي ما بقول مقفوله. لكن حربنا دي اخذت برضو شكل من الاشكال بتاعت الحروب اللي كانت بتمارس في بعض الدول الافريقيه، واطلق عليها مجازا اسم الحرب الشعبيه.
وجه السفير الكندي الجديد في السودان جوشو تاباه رسالة إلى الشعب السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة مباشرة مهامه من مقر عمله المؤقت في أديس أبابا. ودعا السفير الكندي كل أطراف النزاع لمضاعفة جهودها لحماية المدنيين وألا تستهدف النساء والأطفال، وشدد الدبلوماسي الكندي على ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في حاجة للمساعدات وعدم إعاقة عمل المنظمات والهيئات الإنسانية على الأرض. كما وجه السفير الكندي رسالة للأطراف الدولية التي تساهم في استمرار الحرب، حيث دعاهم إلى وقف المساعدات التي يقدمونها لأطراف النزاع، كما دعا إلى الدفع باتجاه الوساطة والحوار وإيجاد حلول للمأساة المستمرة في السودان. وأكد السفير في رسالته أن بلاده ستواصل دعمها للسودان خلال الحرب. الخبر الأخير في النشرة: شددت مصر وبريطانيا على ضرورة إنهاء الصراع الحالي في السودان في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في بيان مشترك بعد مشاورات سياسية عقدت في القاهرة بين السفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية والسفيرة هاريت ماثيوس مديرة شؤون أفريقية في الخارجية البريطانية. وأكد الجانبان خلال المشاورات على ضرورة البناء على الجهود المصرية المبذولة لتحقيق توافق مدني يمهد للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. كما تناولت النقاشات الوضع الإنساني المتردي في السودان، حيث أكد على أهمية معالجة الأزمة الإنسانية ودعم الشعب السوداني. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة ليكم مني أطيب التحايا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفري الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حمايتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو. سلام دين نقوسو
محل بيرو لجدو. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبنا ونحن التعبانين ويهون نحن سايرين حاجة نأكل ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. ضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتورة أماني الطويل، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، نشكرك مرة أخرى على تفضلك من جديد بالإجابة على أسئلتنا.
أهلا وسهلا، وسعيدة بوجودي معك يا رشيد وبوجودي في دبنجا.
دكتورة أماني، يمكن وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي بعد عودته ومن بورسودان في زيارة قصيرة هذا الأسبوع، تحدث عن أو نوه إلى نية مصر عقد مؤتمر ثاني للقوى المدنية السودانية. في رأيك لماذا تصر الدبلوماسية المصرية على عقد هذا المؤتمر، وما هي الأهداف المرجوة منه؟
أنا في تقديري أن الفهم المصري إزاء المشكلة السوداني قد تقدم كثيرا في الفترة الأخيرة، وما طرحه السيد وزير الخارجية المصري بشأن ضرورة عقد مؤتمر ثاني للقوى المدنية تصدق مع هذا الفهم، لأنه ببساطة لن يكون هناك استقرار في السودان إلا بتوافق القوى المدنية في السودان واحد، وإلا بوجود هذه القوى المدنية في السودان في السلطة على نحو ما، نحو ليس محسوما حتى هذه اللحظة، أظن نحو يحتاج إلى كثير من التفكير، لكن لن يقود السودان في مرحلة حرجة بعد أن تسكت المدافع. جزء من الحل في السودان هو توافقي على مستويين، المستوى الأول هو توافقي في السياق المدني بين القوى السياسية، وعلى المستوى الثاني هو توافقي بين السيد عبد الفتاح البرهان والمجلس السيادي وبين القوى السياسية. صحيح أن هذه القوى تم شيطنتها طوال الفترة الماضية نتيجة الاستقطاب السياسي المترتب على الصراع العسكري على الأرض، لكن أظن أن كلما تقدم الجيش عسكريا أظن أن احنا نكون قريبين من أمرين، قريبين من فكرة حل تفاوضي يستطيع أن يحمي وحدة التراب الوطني السوداني في المقام الأول، يستطيع أن يسكت المدافع وينهي الحرب ويساهم في عودة النازحين إلى السودان مرة. المسألة الثانية أنه هيساهم في أنه يتخلق مساحة من التفاهمات بين المجلس السيادي والمكون العسكري وبين المكون المدني. الحقيقة تحقيق هذه الأهداف مرتبط أيضا بنضج المكون المدني وطرح أطروحات يعني عايز أقول متوازنة، لأنه أنا لاحظت خلال الفترة اللي فاتت أنه صدرت بعض التصريحات اللي أظن أن نتائجها تكون سلبية، مرتبطة مثلا بحكومة منفى، مرتبطة بحظر طيران، مرتبطة بمناطق آمنة. صحيح أنه ربما تكون الأهداف وراء هذه المقولات هي أهداف لحماية المدنيين، لكن خلينا نحط أو نأخذ بعين الاعتبار أن بعض هذه المقولات لها سمعة سيئة في المنطقة وساهمت في إسقاط دول زي حظر الطيران في العراق مثلا. فالذهنية العامة مش السودانية بس، هي ذهنية تتلقى وتستقبل مثل هذه المقولات استقبالا سيئا، وبتساهم في زيادة الاستقطاب السوداني، وهي ناتجة أحيانا تكون ناتجة عن خبرات دولية معينة في المنطقة يعني يجب أن نأخذها بحذر، لأنها ليست في مصلحة لا استمرار الدولة السودانية ولا في مصلحة الأمن الإقليمي بشكل عام.
طيب يا دكتورة، يمكن أنا عايز يعني أرجع لمقترح القوى المدنية، اجتماع القوى المدنية في القاهرة. كان هناك اجتماع أول قبل عدة أشهر دعت له الحكومة المصرية والدبلوماسية المصرية، وحضروا طيف واسع من القوى السياسية، من المعسكر الموالي للقوات المسلحة ومن قوى التقدم أو الحرية والتغيير سابقا، ولكن لم يتم توافق على البيان الختامي. فرص نجاح الاجتماع الجديد في الوصول إلى توافق؟
شوف، أنا أظن أن في عدد من الفرص وفي تحديات، والتحديات مرتبطة بطبيعة الاستقطابات السودانية من ناحية الداخلية، لكن ربما هذا التحدي يكون في إدراك الآن أن استمرار الحرب أصبح فوق احتمال البشر العاديين، الشعب السوداني وأيضا القوى السياسية. ده ربما يفتح المجال للفرص. أظن أنه في الأغلب وفيما نعلم من خبرات أنه الاجتماعات الأولى دائما أطرافها بيمارسوا نوع من أنواع التنفيس عن الرؤى وأيضا عن الخلافات مع الأطراف الأخرى. إذا توالت مثل هذه الاجتماعات أنا أظن أنه هيكون في فرصة أن الناس تهدأ إزاء بعضها البعض. طبعا الوسيط عليه دور هنا في تهيئة مناخات تهدئة وطرح أفكار فيما يتعلق ب يعني متطلبات ومعطيات الحفاظ على الدولة السودانية، الخسائر المترتبة على سقوط هذه الدولة أو انهيارها، محاولة تقديم تسهيلات محددة لي يعني جعل الحوار بين الأطراف سهل، لكن كل ده مشروط برضو بالنضج السياسي للقوى السياسية والقدرة السياسية السودانية والقدرة على إيجاد الفرص. لأنه أنا بلاحظ أنه دايما يعني الخبرات التفاوضية أو العقلية التفاوضية خليني أقول مش متاحة لدى كل يعني رموز وأطراف القوى السياسية السودانية.
طيب، هناك قضية ظلت باستمرار، قضية إشكال بين القوى المدنية السودانية والمكون العسكري أو المجلس السيادي، وهي قضية هل تشمل القوى المدنية دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق أم لا؟ ما هو الموقف المصري تجاه هذه القضية؟
لا أستطيع أن أعبر عن الموقف السياسي الرسمي المصري من هذه المسألة، لأنه أظن أنه موقف متحرك، بمعنى أنه بيطور رؤيته ومواقفه طبقا للمعطيات أو للمجريات. لكن أنا موقفي الشخصي أن هناك ضرورة لأن تلتئم كل القوى السياسية السودانية حتى المؤتمر الوطني، لأن ربما يكون هذا بابا لإيقاف الحرب. يعني صيغ إيقاف الحرب الحقيقة هي صيغ يجب أن يتم التفكير فيها بشكل شامل، بمعنى أنه أنا مطروح إيقاف الحرب وأيضا مطروح فكرة العدالة الانتقالية بالتوازي، ومطروح فكرة الحوار العام بالتوازي، يعني لا يجب أن نجنب أي من الأفكار التي يمكن أن تساهم في حاجتين، التارجت أو الهدفين، الهدف الرئيسي والاستراتيجي هنا حاجتين: الحفاظ على الدولة السودانية وإيقاف الحرب والاستقرار السياسي. خليني أقول إنهم ثلاث أهداف، فالثلاث أهداف دول بيتطلبوا إن إحنا ننظر إلى هذه الحرب بمنظور شامل، بمعنى أنها تقف وأنها تقف بشروط تحقيق الاستقرار السياسي وأنها تقف بشروط التوافق الوطني الغير منتج لمشكلات مستقبلية أو إضافية تساهم في عودة حالة الصراع السياسي المفضي إلى صراع عسكري.
دكتور عمان، يمكن سؤال أخير في هذا اللقاء الخاص، يعني التغييرات في الأوضاع الميدانية، نلاحظ أن هناك تغييرات في العمل الميداني، الجيش أصبح يأخذ زمام المبادرة في العمليات العسكرية بغض النظر عن النتائج التي تحققها، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع العملية التفاوضية؟
نعم، أنا أظن أنه يمكن أن يؤدي إلى تسريع العملية التفاوضية، وخصوصا إذا استطاع الجيش أن يحقق استقرارا في المناطق التي يحصل عليها، لأنه في هذه الحالة سوف يكون الجيش أكثر انفتاحا على فكرة الحل التفاوضي، ونتيجة ممارسات الدعم السريع المستمرة المرتبطة بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية سوف يكون مضغوطا لدخول هذا الحل التفاوضي، على الرغم من إعلانه عدم الرغبة في هذه المسألة في هذه المرحلة.
دكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
عفوا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.